نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فنعيش أيها الإخوة لحظات نرتع فيها في رياض صورة عظيمة من قصار الصور، ولكن فيها معاني عظيمة وديعة ربما قرأناها كثيرا وسمعناها كثيرا، يقرأها الأئمة خاصة في صلاة المغرب، وهي سورة العاديات، وهي سورة مكية وآياتها 11 آية. ومقصود هذه السورة هو ذم صفات يتصف بها الكفار والمنافقون، وكذلك أيضا التنبيه، تنبيه العباد وتحذيرهم من يوم المعاد. أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: والعاديات ضبحا. بعضهم قال العاديات هنا الإبل، والصحيح أنها الخيل، الخيل هذا هو الصحيح رأي جمهور المفسرين، الخيل. والعاديات أي يقسم الله عز وجل بالخيل، العاديات ضبحة، العاديات يعني الجاريات، تجري وتعدو بسرعة على أعدائها، وسواء كان هذا بحق أو بغير حق، فقد يكون هذا بحق في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد يكون بغير حق كما كان قبل الإسلام، حيث كان العرب عندهم غزو، يغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض. فهنا الله جل وعلا يقول: والعاديات ضبحا. ضبحا، الضبح هو صوت يخرج من أجواف الخيل جوفها، ضبح وضباح مثل نبح ونباح. الأصل يقولون الضبح هذا صوت الثعالب، يخرج من الثعلب، ولكن هنا صوت ما يسمع من أجواف الخيل لما تعدو بسرعة وتسير بسرعة، يخرج منها صوت الضبح، فهذا يدل على سرعتها. والخيل طبعا يعني أمرها عجيب، الخيل من الحيوانات العجيبة، من أشرف كما يقول يعني بعض المفسرين، يقول هي ابن القيم رحمه الله يقول هي أشرف البهائم. ولذلك أقسم الله بها، وذكر الله عز وجل في مواضع من كتابه كما ذكر عن سليمان أنه قال: إني أحببت حب الخير، سماها بالخير، يعني هنا الخير الخيل، وسيأتي المعنى الخير هنا في هذه الصورة معنى آخر. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، شغلتني عن ذكر ربي العصر حتى غربت الشمس. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، راحت الشمس غربت، ردوها علي، جيبوا الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قالوا أنه ضربها بالسيف لأنها شغلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الخيل الصافنات التي ما هي؟ التي تقف على ثلاث حوافر، صافنات الجيات. وجاء في الحديث أن لسليمان خيلا لها أجنحة تطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها لعب تلعب، فكان عندها مثل الخيل، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ هذا من عجائب الأمور، خيل ولها أجنحة تطير به. والخيل هذه موجودة حتى من دواب الجنة، كما جاء في حديث مسلم لما رجل كان يتصدق بخيل، فقال سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل؟ قال نعم تطير بك حيث شئت في الجنة، خيل في الجنة. فالخيل هذا حيوان عجيب وله ذكاء وله سرعة، من أسرع الحيوانات، وخاصة الخيل العربية. الخيل العربية تتميز بالجودة سبحان الله، ولها سعر ذو ثمن غال. إذن ضبحا الصوت اللي يخرج من صدورها، إذن هذا أول وصف لها، عاديات وضبحا، بعدين موريات قدحا. الموريات من أورى، وأورى أو ورية بمعنى قدحة، قدح النار، يعني لما تضرب بسنابكها وحوافرها تضرب الحجارة فتقدح النار، هذا معنى موريات قدحة. فالمغيرات صبحا، تغير على العدو وقت الصباح. هنا الله عز وجل ذكر وقت الصباح، لماذا؟ هذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو. الصباح كن نايم العدو فتصبح عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب يقول الصحابي جابر كأنه منذر جيش، يقول صبحكم، جاءكم وقت الصباح، فالناس في غفلة نائمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على قوم في الليل، كان يغير في الصباح، فإذا سمع الأذان كف وإلا أغار. يعني الأذان علامة الإسلام، الأذان وجود الأذان هو علامة الإسلام، فلا يستبيح دماءهم كما يفعل الجهال، يستبيحون دماء المسلمين، ما عنده أذان، ما أذان مساجد، ما له شغل بحد، ذبح بالمسلمين وفجر، قد تبع يقولك جهاد، أي جهاد هذا؟ تحكي على من أنت؟ جهاد، جهاد إفساد، هذا تقتل المسلمين تقول جهاد؟ هذا ليس بجهاد، هذا لعب وتحريف واتباع للهواء. فإذا صبحا، وقت الصباح، فأثرنا به عدوى، فأثرنا به نقعا. أثرنا به ضمير يعود إلى إيش؟ يعود إلى العدو، يعود إلى العدو، بهذا العدو أو بالإغارة. أثرنا به نقعا، النقع ما هو؟ الغبار، أثار الغبار بشدة السعي، شوف الغبار يتطاير. فوسطنا به جمعا، توسطت الخيل الجموع الأعداء براكبها، بالراكب دش على طول بالوسط حتى يفرق جمعهم، مدش بالوسط فيتفرقون، خلاص طشر الجيش، يتناثر الجيش ويفر على أعقابه وعلى أدباره. فهذا ما يبين لنا منفعة الخيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري، قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا حديث معجزة، لماذا؟ لأن بعض الناس الآن لما يذكر الخير يقول لك الحين خلاص ما في خير، مثل واحد من الجهال يقول أنتم بالقرآن تقولون وعدوا لو ما استطعتم إيش من قوة من رباط الخيل. يعني شوف القرآن كيف تخلف، يعني هذا حاسب نفسه على المسلمين طبعا، يقول رباط الخيل، وين الخيل الحين؟ طبعا هذا جهل، لأن الخيل ما زالت إلى الآن تستخدم، حتى اليهود يعرفون فوائد الخيل، ذاك رأيناهم في التلفاز يركب على الخيل، لأن في أماكن السيارة ما تستطيع أن تذهب إليها، أماكن الجبال والصخر وكذا ما تصل، ما تقدر الخيل تركب، سبحان الله. فالخيل معقود نصير الخيل، ثم أن الخيل سيرجع لها عزها بعد ذلك. ولذلك جاء في حديث أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتح القسطنطينية قال يبعثون طليعة، هذه الطليعة يقول نسمع عنها إني لا أعرف أسماءهم، أسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. فسيعود الخيل لها عزها، والحضارة هذه ستزول، السيارات والطيارات، هذا لا شك فيه، لا شك فيه من تأمل في أحاديث أشراط الساعة فإنه لا يشك في ذلك، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخيل معقود في نواصي الخير يوم القيامة، في رواية الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. هنا ما هو المقسم عليه؟ ولماذا أقسم الله بالخيل؟ المقسم عليه هو الإنسان. ولماذا أقسم الله بالخيل؟ لأن الخيل نعمة عظيمة، والخيل سبحان الله تمتثل أمر صاحبها، وهي وفية، عندها وفاء لصاحبها. وابن القيم رحمه الله تكلم عن الخيل كلاما عجيبا في 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 افتتاح دار السعادة، تكلم عن الحيوانات، كيف ان الله، كيف هداية الله عز وجل حتى للبهائم والحيوانات، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كيف هدى الله سبحانه وتعالى الحيوانات، هدى الطير والنملة والنحلة، وذكر الخيل شلون وفاءه انه مع صاحبه وياه، معاه يكون معاه، يمتثل امره، وين يروح معاه وياه، ويتعب ويصيب التعب والنصب، فهو وفي. ولاحظ الانسان خوان، الا من هذبه الايمان طبعا، وتهذب بالدين وبالايمان ومعرفه الله عز وجل، فانه فيه خيانه وفيه غدر. لذلك الله جل وعلا يقول عن الانسان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، وقال سبحانه وتعالى عن الإنسان، هنا سيأتي إن الإنسان لربه لكنود، أي جنس الإنسان، هذا هو المقسم عليه، جنس إنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ كنود بمعنى كفور وجحود ومناع، منوع للخير، كما قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالإنسان في أصله خوان، في خيانة وغدر، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يخون ويغدر ويجحد. فكنود أي جحود لنعم الله سبحانه وتعالى، لا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله. الحيوان وفي مع الإنسان، والإنسان مع ربه الملك العظيم المنان، غدار غادر وجاحد وجحود، وإنه على ذلك لشهيد. الضمير هنا يعود على من؟ هل يعود على الله جل وعلا أو يعود على الإنسان؟ فمن أهل العلم من قال إنه يعود على الله، وبعضهم قال يعود على الإنسان. والشيخ العثيمين رحمه الله يقول الصواب أنها تشمل شاملة. فالله عز وجل شهيد على ابن آدم وإنه على ذلك لشهيد، شهيد على ما في قلبه. شنو اللي في قلبه من الضمائر والسرائر والخبايا والخفايا والنيات، وشهيد على عمله. والإنسان كذلك شهيد على نفسه، الإنسان يشهد على نفسه، ولكن يوم القيامة ربما ينكر هذا الأمر، كما جاء في الحديث أن المنافق يؤتى به من القيامة فيسأل الله عز وجل ماذا عملت؟ قال يا ربي كل خير. كذاب دجال منافق يقول كل خير عملت، ما تركت من خير نعمت، صليت وصمت وتصدقت وفعلت وتقر. وكذاب. الله عز وجل يقول ها هنا إذن نبعث عليك شهيدا. قال إني لا أرتضي إلا شهيدا من نفسي، لا تجيب شهيد بعيد عني، لا ملائكة ما ملائكة ما أعترف فيهم، قال من نفسك. فيختم الله على فيه، استكر على فمه ويقال لعضائه انطقي تكلمي، فتتكلم. أول ما يتكلم ما هو؟ الفخذ. وفي رواية فيها ضعف يعني يسير، الفخذ الأيمن، تكلم الأعضاء، فتنطق بالفضائح وتتكلم بالقبائح، وظهرت القبائح والفضائح في هذا اليوم العظيم. الإنسان كان مخبي مستتر عن الناس، ما يقدر في ذاك اليوم، ما يستطيع أن يختبئ. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا ها لا ماكس ها يفعلون لا غلط يصنعون غلط يعملون. هذا مرة واحد قرأها يكسبون، قلت له يعملون، قال لا يكسبون. يعملون يا حبيبي، قال لا يكسبون. هذه الآية طبعا في سورة النور، بما كانوا يعملون. في سورة فصلت، الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شوف الجلد يتكلم سبحان الله، ما في لسان، بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فضحتونا، ليش تكلمون؟ قالوا مو كيفنا، قالوا أنطقنا الله. هذا نطق جبري قسري، ما تقدر تتحكم فيه سبحان الله. انت قاعد كذي وتشوف اعضاك تتكلم، تبي تسكت تقول تبي تسكت، بعدين الله عز وجل يخلي بين الكلام، يقول يلا تكلم. سحقا لكن فعنكن كنت اناظر، قاعد ادافع عنكم عشان ما تحترقون جهنم، فضحتوني. فهذلك المنافق الذي يسخط الله عليه، ثم يؤخذ به بالنواصي والاقدام، ريله ناصيته مثل كره في جهنم يهوي ويتدحرج 70 عاما، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول سبحانه وتعالى وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. ما هو الخير هنا؟ المال. هل ورد في القرآن تسميته بهذا؟ في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الخير هنا المال. فالمال قد يكون سبب للخير إذا أنفقته في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا، فهو يصل فيه رحمه وينفقه في سبيل الله، فذلك بأفضل منازل. ورجل لم يؤته الله ماله ولكن رأته رزقه الله علمه، فيقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بمثل عملي، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. عشان نيته، شوف النية سبحان الله، شوف أهمية النية، فهو في الأجر سواء. ما عنده فلوس بس نيته أعطاه الله أجر هذا الإنسان. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط فيه، يخبط ويفسد وينفق في الحرام، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، لا عند لا مال ولا علم، خاوي مرة واحدة فلس صلى، قال لو أن لي مثل ما لفلان يا ليت عندي هالفلوس هذه، أروح أشرب خمرة والعياذ بالله، وأروح أسافر هالدول كفور وزنا وخراب ودمار. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فالمال إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. هنا الله عز وجل إنه لحب الخير لشديد. ما معنى شديد؟ قال بعض المفسرين شديد هنا بمعنى بخيل، يعني بخيل يمسك المال لا ينفق في سبيل الله عز وجل. تصدق، أنفق، زكي، لا أريد زكي، أجمع هذه الأموال ليوم لليوم من أحتاجه إليه فيه، أنفق مما رزقك الله على الفقراء، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، خلي الله يوكلهم يرزقهم، أنا شك فيهم ما له مالهم. هذا عياذ بالله مقولة الكفار يعني. وقال بعض العلماء شديد، حب الخير شديد يعني حبه حب شديد وقوي وعظيم، حب المال حبا عظيما، هذه صفة الكافر والمنافق. أما المسلم لا، يختلف عن هذا الأمر. طبعا حب المال هو فطرة في الأصل، المال حبه فطرة، ما ينكر أحد هذا الأمر، وتحبون المال حبا جما، فالأصل أن الإنسان يحب المال، ما في إنسان ما يكره المال. ولكن كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لا تكاد تجد أحدا يسلم من حب المال، من حب شديد المال، ولكن يتفاوت هذا الأمر، هذا الأمر فيه تفاوت. فهناك بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع. يقول كل إنسان، كل البشر تحب المال، لكن يختلف من حال لحال. من الناس من يتعلق بالمال تعلقا حتى يصبح إيش؟ معبوده. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث تذكر ذكرنا، تعس عبد دينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا
دبش.
دبش. وإذا شيك فلا انتقش، ما يجد أحد ينقش له الشوكة هاي يطلعها من جسمه. فالشاهد من هذا أن المال في الأصل حبه فطرة، ولكن على الإنسان أن يجعل المال هذا خادما له. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال، شوف الله أنزل المال من فوق، لماذا؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الأصل. المال هذا ينبغي أن يكون خادما للعبادة، أستعين به على عبادة الله عز وجل، أنفقه في سبيل الله، أكتسي به من العورة من العري، وأكف به وجهي عن سؤال الناس، وأطعم به أهلي، أفضلها درهم أنفقته على أهلك، هذا أفضل شيء. وفي أيضا لإيتاء الزكاة، وإنه لحب الخير لشديد. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان، هذا الإنسان الغافل الجاهل، يقول له أفلا يعلم، أفلا يصح هذا الإنسان من سكرته، هذه السكرة، لأن السكرة ليس فقط في الخمر، السكرة قد تكون في الشهوة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يشهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تكون سكرة الدنيا، سكرة المال، سكرة الغناء، الغناء في سكرة. يقول الشيخ سامتي رحمه الله إن الغناء يعمل في النفوس أشد مما تعمل الخمر في حمي الكؤوس. شوف الغناء هذا اللي بعض الناس ما يقدر يهده وينافع عن الغناء ويحاربك من أجل الغناء هذا، يسكر فيه، يجعل الإنسان في سكرة. الله عز وجل أفلا يعلم هذا الإنسان المتعلق بالمال الذي يحب المال حبا جما حتى أنه ترك عبادة الله عز وجل وكفر، قد يكفر الإنسان بسبب المال والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قريب، من علامات الساعة يبيع دينه من أجل المال والدنيا والدين، كما قال الإمام القحطاني أندلسي الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ضاع خلاص انتهى، ما ينفعك، لا تقول حسب، لا تقول نسب، لا تقول مال، لا تقول جاه، لا تقول منصب، كل هذا كلام فاضي ما راح ينفعك إذا ضاع الدين، انتهى، يصبح يلحق بالبهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. بعثر، البعثرة هي الإبراز والإخراج، ويقول بعض المفسرين إخراج من أسفل إلى أعلى، يطلع من أسفل إلى أعلى. بعثر ما في القبور، يخرج الله سبحانه وتعالى العباد من آدم عليه السلام إلى سين فلان آخر واحد مات، كيف يخرجون؟ ماذا كيف يخرجون؟ يخرجون كأنهم جراد منتشر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فراش يروح هنيه الصوب، بعدين ما تشوف إذا راح الصوب هني، بعدين ما راح الصوب تشوف ما يدون يروح، ويخرجون بإيش؟ بصيحة، إن كانت إلا صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ساهرة وجه الأرض سمى ساهرة، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة بس، نفخة واحدة من إسرافيل ينفخ في الصور، كل البشرية هاي الأرض تقذف فيهم برا، طلعوا برا يلا طلعهم كلهم، سبحان الله كلهم جميعا يخرجون، وأول من يخرج وتنشق عن جمجمته الأرض هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمته محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظ سبحان الله، الله عز وجل جمع بين القبور والصدور، قبور وصدور، قبور في باطنها أثقال، خرجت الأرض أثقالها، طلع ما أثقال ما في داخلها ما في بطنها، والصدر في أشياء، ما هو لا، الصدر فيه نيات وفيه أقوال وفيه أعمال، الصدر هذا فيه أعمال، أعمال كثيرة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، قد إنسان يخبي في قلبه البغض الحقد، الحسد، الكفر، النفاق. المنافق يبطن النفاق، يبطن الكفر، ويظهر الإسلام أمام الناس. اسمه خالد أحمد عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، مكتوب جنسيته مسلم، لكنه خبيث، يكره الإسلام، يكره الدين، يكره انتصار الإسلام. أي شيء فيه انتصار الإسلام يمتلئ قلبه غيظا، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل والغيظ قل موتوا بغيظكم. موت بغيظك أيها المنافق، تشتعل قلوبهم حقدا ونارا وغيظا على الأهل، على الإسلام والمسلمين. يفضل القانون الوضعي على شريعة الله عز وجل، ويقول: عندي القانون الوضعي أحسن من شرع الله. قبعه الله، تبت يداك أيها المجرم، يويلك من الله سبحانه وتعالى. فعلا إن الإنسان ربه لكنود. يقول البقاعي: إنسان كنود وجحود، يتعمد مخالفة أمر الله جل وعلا، الملك الأعلى العظيم سبحانه وتعالى، الذي له الخلق والأمر، وهو السيد على الحقيقة، كما قال سلم: السيد الله، يجب أن يسود دينه وشرعه وحكمه سبحانه وتعالى، هو السيد، ويجب أن يقام شرعه ويقام دينه وينفذ أمره. ولكن قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. لم يقضي الإنسان كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، بل يتمرد على أمر الله جل وعلا. إذن حصل ما في الصدور، أعمال القلوب، مثل التوكل، هذا عمل صالح، الرغبة عمل صالح، الرجاء، الخوف، الخشية، الرهبة، هذه كل أعمال صالحة. فهنا حصل ما في الصدور. تحصيل، ما معنى التحصيل؟ تسمع المحصل؟ جمع ما في الصدور، وأظهر وبين وبرز. اللي كان خاشب صدره وكتم ما في صدره، الآن سيظهر. يوم تبلى السرائر، تبلى، تظهر ما في السرائر اللي ما كان يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، الآن مكشوفة وواضحة. فهناك إذن تناسب بين بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لاحظ هنا إن الله عز وجل لم يقل إن ربه به يومئذ لخبير، قال إيش؟ ربهم. لماذا؟ جنس الإنسان. لأنه عندما ذكر الله عز وجل إن الإنسان، جنس الإنسان، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لاحظ هنا الله جل وعلا علق الخبرة بيوم القيامة، ولاحظ الفرق بين العلم والخبرة. ما هو الفرق؟ الخبرة، الخبير، علم خاص، علم بالسرائر والضمائر والخفايا والخبايا. الله خبير بما في الصدور والسرائر والضمائر، خبير بما في السماوات وما في الأرض، وخبير بمآلات الأمور، بما تؤول إليه الأمور مستقبلا، وخبير بمصالح الأشياء ومضارها، ما يصلح الإنسان وما لا يصلح له. عندما شرع الله عز وجل لابن آدم الشرائع والأحكام، فإنه أعلم به سبحانه وتعالى، ما يضره حرمه عليه من الخبائث، ما ينفعه أحله الله لهم من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فعلق العلم بهذا اليوم لماذا؟ الخبرة العلم الخاص هذا، لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، وإلا فالله خبير بالإنسان في الدنيا وفي الآخرة. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، الله مالك الدنيا والآخرة، ولكن يوم الدين لأنه لا ليس هناك أحد يدعي ملك غلامة ظفر ذرة، ما حد يدعي أن أنا مالك لها، خلاص ما يملك شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنا وراء ظهوركم، اللي كنتم تملكون خولنا الملك هذا كله تركته خلاص، يأتي ابن آدم حافيا عاريا غرلا غير مختن مثل ما طلع مطلومه، لم يختن، حافيا عاريا غرلا. فإذا إن ربهم بهم يومئذ لخبير عليم. فهذا هذا الاسم عظيم، اسماء الله عز وجل الخبير. من ثمرات العلم به مراقبة الله سبحانه وتعالى جل وعلا، أن يراقب العبد ربه فليعلم أن الله خبير به، وأنه مهما أخفى من شيء فإنه يعلمه، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع، ظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه فتبعته في الليل، ثم دعا لأصحاب البقيع، ولما رجعت بسرعة فراشها، فوضع يده على صدرها وإذا هي تنهج، فقال يا عائش ما لك يا عائش، حاشيا رابية، ايش في صدرك يتحرك رابية مثل الربو، في يقول في فلان في ربو تنفسي، أنت الذي رأيت خياله هناك، أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله، ظننت أن أنا راح أظلمك وأنت هي ليلتك راح أروح عند واحدة ثانية، لا تخبرني، طلعي لي الفتش ولا أخبرني. قال يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله، مهما تخفي الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى. فالاسم هذا عظيم وله ثمرات عظيمة، الخوف من الله جل وعلا ومراقبة الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وأن الإنسان دائما يشعر أنه مراقب أينما كان حيثما حل، في ظلام في ليل في البحر في الجو في البر، فهو سبحانه وتعالى خبير به جل وعلا. فليراقب العبد ربه سبحانه وتعالى وليتق الله عز وجل حيثما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان وفي أي زمان. إن بعض الناس يتق الله في زمن وباقي الأزمان ما يتقي، ونحن أيها الأخوة في شهر الآن رجب وشهر محرم، يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النبي يقول ثلاث متواليات، شوال ذو القعدة أو ذو الحجة، ذو القعدة محرم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، ورجب فرد بروحه رجب شهر السابع. وبعض الناس الآن يرسلك رسائل في فضائل رجب، رجب وكذا، وهل لرجب فضائل؟ طبعا يقول العلماء أنه لم يصح شيء مخصوص في فضل رجب إلا كونه شهرا محرما، وبعض العلماء استظهر يعني فضله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شعبان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ذكر هذا الأمر، استظهر فضله من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قرن رجب شعبان ورمضان. فرجب شهر المحرم. بعض الناس طبعا يعتقد أن ليلة النصف هذه هي ليلة القدر، لكن هل لها فضل؟ نقول نعم لها فضل، الصحيح أن لها فضل، لكن ليست هي الليلة التي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، لا. والدليل على فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن بينه وبين أخيه شحناء. إذن هذا فضل ليلة النصف. لا شعبان، شعبان إيه الرجب لا ما في الرجب ما كما ذكرنا فضائله، شعبان نصف ليلة النصف. بعضهم يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، وهذا كما يقول الحافظ بن دحية قال هذا اعتماد على حديث موضوع، اعتمدوا على في ذلك على حديث الموضوع، لم يصح في ذلك شيء. والآن بعد أيام سترى الاحتفالات الإسراء والمعراج العالم كله، فلو أنك ذكرت لشخص أنه لم يثبت في هذا قال لك يا أخي أنت الوحيد الذي تخالف في هذا، والناس كلها تحتفل بالمعراج والإسراف، كل الناس وزارات الأوقاف والإعلام والتلفاز والصحافة طبعا هذا لا ليس دليلا، لا يعد دليلا، العبرة ليست بكثرة الناس وكذا، العبرة بالحق، عبرة بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر، أما الذي هو له أجر فرجل ربطها في الجهاد في سبيل الله، فما شربت من فإن مرت على مياه فشربت منه فكان له أجر، وما مرت على مرج فأكلت كان له به حسنات، حتى روثها الروث له به حسنات، كل شيء فيه حسن. ورجل له ستر اتخذ يعني اتخذها للركوب وكذا، ورجل له وزر ربطها فخرا ونواء يعني محاربة لأهل الإسلام. فإذا كان يقصد بذلك يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد الشرعي طبعا صحيح، فيؤجر إن شاء الله على هذا. نعم علموا أولادكم السباحة والرماية ركوب الخيل، يعني ركوب نفسه بحد ذاته ما جاء فيه أنه له أجر فيه، إنما على النية والقصد كان ينمو بذلك للجهاد في سبيل الله هو هنا يؤجر، أما مجرد ركوب هكذا عشان تمشي بالخيل وكذا السباق السباق هذا طبعا ما له
في سباقات
تصير اي اذا كان اي هنا يكون له وزر اذا كان مراهنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل، وزاد احد الوضاعين جناح، كان لانه شاف الخليفه يحب الحمام فزاد هذا، فلا سبق يعني يجوز هنا العوض في هذا الأمر، يجوز السبق بمعنى العوض المكافأة تجوز في هذا الأمر مسابقة، لكن المراهنات اللي قاعدين هذيل وراء ويتراهنون ها تراهن الخيلة هذه ايش سموها خيلة عجيبة هي راح تفوز، لكن لا الخيلة سبيكة هاي راح تفوز، يلا من 100 دينار هذا قمار، لكن لو تسابق اثنان وعلى أن السابق يكسب والمسبوق يدفع لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسابقات هذه الثلاثة، لا سبق إلا في في حافر خيل أو خف، الخف لي الجمل أو نصل اللي هو السهم الرماية. وألحق بعض أهل العلم مسابقات العلوم الشرعية، تعلم العلم الشرعي هذا لا بأس. لا 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 مبعض. مسعود جيب ماي.
مسعود
نعم.
مصيبة المسابقات هذه
تعطي
تكسب مليون
يقدمها
خبيث
الغداحي. إيه هذه فيها قمار.
نعم على قولتهم تدخل فيها موسيقى، تدخل فيها
قمار. فيها قمار هذه.
ما تكسب مليون. يلا واحد يخسر.
نعم.
يخبرون طوائف اللي دائما يروحون مثلا في رجب الحين.
نعم. واحد أهل البدع معروفون، معروفون البدع.
يقول
نعم معروفون الصوفية والباطنية والرافضة، هؤلاء رواد معروفون، عندهم حديث مكذوب محرف: عمرة في رجب تعدل حجة معي. أخذوا الحديث عمرة في 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 رمضان، حذفوا كلمة رمضان ووضعوا بدل منها رجب. طبعا في هناك صلاة الرجبية اسمها صلاة الرغائب، هذه من البدع، هذه من الصلاة المبتدعة، يصلونها في 27 رجب. فهذا الشهر سبحان الله يعني العجيب الأمور، شهر محرم لكن ابتدعوا فيه بدعا، مثل شهر محرم الحرام، شهر محرم وابتدعوا فيه بدعا باطنية، ابتدعوا فيه بدعا. فهذا شهر سبحان الله من الشهور المحرمة التي ينبغي أن يعني إنسان أن يتقي الله فيها أكثر، لأن المعصية فيه أعظم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الشهور الأربعة يعني يقول العلماء المعصية أعظم فيها، مثل رمضان تعظم فيه المعصية، ما تضاعف لكن تعظم. لكن بعض الناس يبتدع، هذه مشكلة، مصيبة البدع هذه، يتركون السنن لا يتمسكون بها ولكن يتمسكون بالمحدثات والبدع، وهذا من تزيين الشيطان، من تلبيس إبليس أعاذنا الله من شره.